أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن الوجود الحقيقي العيني معنى الوجود فيه هو معنى الموجود، فهو من حيث أنه منشأ لانتزاع الموجودية هو الموجود، ومن حيث أنه طارد للعدم عن الماهية هو الوجود. قلنا بناء على ما تقدم من إثبات أصالة الوجود، فإن الوجود هو الموجود، وإن الموجود هو الوجود. أما لماذا تسمى هذه الحقيقة موجود؟ لأنه منشأ لانتزاع الموجودية والتحقق. أما لماذا تسمى وجودا؟ باعتبار أنه بسببه يطرد العدم عن الماهية، فلهذا تسمى وجودا. إذن هنا عندما نقول الوجود موجود، لا يتبادر إلى ذهن أحد بأننا نريد أن نقول أنه شيء ثبت له الوجود، وهذا ما تقدم بحثه مفصلا فيما سبق. ثم قال نقطة، انتهى البحث. ثم قال: فكل من مفهومي الوجود، أي الحقيقي والانتزاعي. هذه العبارة وقعت محلا لتأمل الأعلام، أنه كيف يصدق على الحقيقة مفهوم، لأن التعبير فكل من مفهومي الوجود الحقيقي والانتزاعي. صدق المفهوم على الانتزاعي واضح، أما صدق المفهوم على الوجود الحقيقي يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى بيان. من هنا بعض ذهب إلى أنه هناك سقط في العبارة، أساسا هناك تصحيف وسقط في العبارة، حيث أن العبارة هكذا كما في الحاشية رقم 2، ولا أعلم الحاشية لمن، يقول: وقع في هذه العبارة غلط من النساخ، وأظن أن العبارة الصحيحة هكذا: فكل من الوجود الحقيقي والمفهوم الانتزاعي، حتى نتخلص من كيفية الصدق المفهوم على ماذا؟ على الحقيقي، على الوجود الحقيقي. هذه مشكلة. وآخر كالحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه قال: إطلاق المفهوم، الحاشية رقم 1، إطلاق المفهوم على الحقيقي باعتبار حصول وجهه في الذهن، ووجه الشيء هو الشيء ماذا؟ بوجهين. وتكلفات أخرى أيضا موجودة في كلمات الأعلام، إلا أنه لا ضرورة لكل هذه التكلفات، لأن مراد المصنف على فرض صحة العبارة، وإلا لو كانت العبارة خطأ فسالب بانتفاء الموضوع، ولكن لهذه العبارة لو صدرت من صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، فالمراد من المفهوم يعني الإطلاق الذي تقدم، فإنه قال قد يطلق ويراد منه ماذا؟ الوجود الانتزاعي، وقد يطلق ويراد منه ماذا؟ الوجود الحقيقي. مفهومي الوجود يعني الإطلاقين المعنيين المتقدمين، هذا مو المراد منه المفهوم الاصطلاحي. يعني تقدم فيما سبق أنه قد يطلق ويراد منه الوجود الانتزاعي، وقد يطلق ويراد منه الوجود الحقيقي، فإطلاقان، مفهومان، استعمالان، ومعنيان، لا شيء آخر. على أي أحوال، فكل من مفهومي الوجود يعني المعنيين المتقدمين الإطلاقين السابقين، أي الحقيقي والانتزاعي، مشترك بين الماهية. هذه مشترك بين الماهيات، أيضا وقع كلام بين الأعلام أنه أما اشتراك المفهوم الانتزاعي، المعنى الانتزاعي بينها فواضح، باعتبار أنه مفهوم ذهني، والمفهوم الذهني ماذا؟ فيه قابلية العموم والصدق على كثيرين. أما ما معنى اشتراك الوجود الحقيقي ماذا؟ ها؟ بين المصاديق، ما معنى الاشتراك؟ من هنا ذهب شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي أن المراد من الاشتراك هنا هو الكلي السعي، والوجود المنبسط الذي هو بحث معقد، لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى لطرحه في مواضع أخرى. المهم أيضا لا حاجة لمثل لهذا التكلف، فإن المراد من اشتراك المفهوم واضح، أما اشتراك المصداق والوجود الحقيقي فهو الاشتراك المعنوي، فإن المراد أن هذا وجود وهذا وجود وذاك وجود، لا أن هذا سنخ من الوجود وذاك سنخ آخر ماذا من الوجود، لا، أن الحقيقة مشترك فيه، يعني السنخ واحد، الهوية واحدة، الحقيقة واحدة في كل ماذا؟ في كل المصادق الخارجية. قال مشترك بين الماهيات، إلا أن الانتزاعي يعني الوجود الانتزاعي يعرض له الكلية والعموم لكونه أمرا عقليا من المفهومات الشاملة كالشيئية والمعلومية والإمكان العام وأشباهها، هذه كلها من المفاهيم الفلسفية، مفاهيم التي هي مفاهيم عامة، ولكن صدقها على مصادقها ليس كصدق المفاهيم الماهوية على أفرادها كما تقدم مراراً، بخلاف الحقيقي، لأنه هذا الاشتراك الذي يوجد للمعنى الانتزاعي لا يوجد ماذا؟ الوجود الحقيقي. لماذا؟ قال بخلاف الحقيقي لأنه محض التحقق العيني وصرف التشخص والتعين من دون حاجة إلى مخصص ومعين ونحو ذلك، وهذا ما ذكرناه مرارا، من أن الماهية لكي تتشخص في الخارج تحتاج إلى حيثية ماذا؟ إلى حيثية تقييدية أن ينضم إليها الوجود، أما نفس الوجود لكي يتشخص في الخارج أيضا يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء أو متشخص بنفس ذاته، هذه إشارة إلى هذه النقطة التي تقدمت مرارا. قال من دون حاجة إلى مخصص ومعين، بل هذا الوجود الحقيقي، بل بانضمامه إلى كل ماهية يحصل لها الامتياز. التفتوا جيدا، في كثير من الأحيان هذه العبارات توهم، شوفوا عند الآن انظروا عندما يقول انضمام الوجود الحقيقي إلى ماذا؟ إلى الماهية، وبذهنك مباشرة يذهب إلى أن للماهية تحقق، والآن الوجود يريد ماذا؟ أن ينضم. ليس الأمر كذلك، في متن الأعيان نحن لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا الوجود. نعم بحسب تحليل العقل الماهية غير الوجود، فأنت عندما تقول هذه الماهية لكي توجد لا بد أن ينضم إليها ماذا؟ ينضم إليها الوجود، وهي الحيثية ماذا؟ التقييدية التي تقدم الكلام عنها. قال بل بانضمام الوجود الحقيقي إلى كل ماهية يحصل لتلك الماهية الامتياز والتحصل، ويخرج من الخفاء، يعني ويخرج كله، ويخرج من الخفاء والإبهام والكمون. إذن فالوجود الحقيقي ظاهر بذاته وماذا؟ ومظهر لغيره، وهذه خصوصية النور التي تقدم الكلام عنها. فالوجود الحقيقي ظاهر بذاته بجميع أنحاء الظهور. طبعا عندما نقول الوجود الحقيقي يعني أعم من أن يكون وجودا إمكانيا أو وجودا ماذا؟ واجبيا. الوجود ظاهر بذاته، نعم، الفرق بين الإمكاني والواجبي في الحيثية التعليلية لا في شيء آخر، وإلا هذا ظاهر بذاته الوجود الواجبي ومظهر ماذا؟ لغيره. الوجود الإمكاني أيضا ظاهر بذاته ومظهر لغيره الذي هو الماهية. ما الفرق بينهما؟ الفرق ليس في هذه الجهة، بل الفرق بينهما أن أحدهما يحتاج إلى حيثية تعليلية والآخر لا يحتاج إلى حيثية تعليلية. هذه خصوصية الوجود، خصوصية النور، أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره. نعم إذا كان النور والوجود واجبيا فلا يحتاج إلى حيثية تعليلية، إذا كان غير واجبي ممكنا يحتاج إلى حيثية تعليلية. فالوجود الحقيقي ظاهر بذاته بجميع أنحاء الظهور، ومظهر ومظهر لغيره، وبه أي بالوجود الحقيقي يظهر الماهيات أو تظهر الماهيات، وله ومعه وفيه ومنه. هذا الذي تقدم بحثه في الفصول السابقة من الأمور الخمسة، التي عبرنا عنها الفاعلية والغائية والمادية والصورية والموضوعية. قلنا بأنه قد يكون الشيء غنيا عن هذه الأسباب، يعني عن العلة الفاعلية، علة الغائية، علة المادية، علة الصورية، علة ماذا؟ الموضوعية. وقد أيضا بعضها يحتاج إلى الجميع، وقد بعضها يحتاج إلى البعض دون البعض الآخر. فإن العرض يحتاج إلى الجميع، فإنه يحتاج إلى علة فاعلية لأنه ممكن، يحتاج إلى علة غائية لأنه كل شيء له غاية، يحتاج إلى علة مادية، يحتاج إلى علة صورية، ويحتاج إلى علة موضوعية وهو المحل الذي يحل فيه، وبعضها دون البعض الآخر. ولولا ظهور الوجود في ذوات الأكوان، مراد من الأكوان هنا يعني الماهيات باصطلاح أهل المعرفة، ولولا ظهور الوجود في ذوات الأكوان وإظهار الوجود لنفسه بالذات ولذوات الأكوان ماذا؟ بالعراض. هذه الجملة التي مرارا ما يقع عنها الكلام بأن الوجود موجود بالذات والماهية موجودة ماذا؟ بالعراض، الذي قرأتموه في البداية في النهاية في المنظومة، ويتكرر أيضا في كلمات الأعلام في هذه المدرسة، مدرسة الحكمة المتعالية. ما هو المراد من هاتين الجملتين؟ طبعا نحن أشرنا إلى هذا البحث في أبحاث سابقة، ولكنه لمرة واحدة إن شاء الله نبينه بنحو واضح، حتى عندما نقول بالذات وبالعرض على هذا المبنى أو ذاك المبنى بعد يكون واضح للإخوة. التفتوا لها النقطة، بالذات وبالعرض يمكن أن يفسر بتفسيرين. التفسير الأول هو التفسير المشهور، وهو أن يقال بأن المراد من بالذات يعني بالحقيقة، يعني إذا نسبنا الوجود، نسبنا الموجود إلى الوجود، فهذه النسبة نسبة حقيقية، نسبة الشيء إلى ما هو له، من قبيل جرى الماء في الميزاب، فإن جريان، نسبة جريان الماء إلى الماء نسبة ماذا؟ نسبة حقيقية. أما عندما نقول في قبال هذا بالعرض فماذا يكون المراد؟ بعد واضح، إذا كانت النسبة الحقيقية فهذه النسبة ماذا تكون؟ نسبة مجازية. ما معنى نسبة مجازية؟ يعني أن نسبة الوجود إلى ذلك الشيء فهو نسبة إلى غير ما هو له. إذن عندما نقول وجود الإنسان موجود، هذه نسبة ماذا؟ بالذات. أما عندما نقول الإنسان موجود فتكون نسبة ماذا؟ بالعرض. ما معنى بالعرض؟ يعني بالمجاز. ما معنى بالمجاز؟ يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له. ما معنى نسبة الشيء إلى غير ما هو له؟ حقيقته ما هو؟ يعني حقيقة الإنسان غير موجود في الخارج، وإنما ينسب إليه الوجود ماذا؟ مجازا. كما جناب عندما تقول زيد أسد، هذه النسبة نسبة ماذا؟ مجازية، يعني حقيقة زيد أسد أو ليس بأسد؟ ليس بأسد، حقيقة الأسدية مسلوبة عن زيد. نعم بالمجاز يسند إليه ماذا؟ الأسدي. وكذلك عندما تقول جرى الميزاب، خذ هنا نسبة الجريان إلى الميزاب نسبة ماذا؟ مجازية. خذ النسبة الحقيقية مالتها ما هي؟ جرى أو لم يجري؟ لم يجري. إذن على هذا الأساس فالنسبة العرضية المجازية يقابلها أنه يمكن سلب ذلك حقيقة. فإذا عندما تقول الإنسان موجود بالمجاز، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له، يعني بالعرض، يعني حقيقة الإنسان موجود بعد أو غير موجود؟ ها؟ حقيقة بعد الإنسان غير موجود. وهذا ما يصرح به شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، وتقدم مرارا من في الأبحاث السابقة، فقط من باب أنه يكون مصدر بيد الإخوة في الرحيق المختوم الجزء الأول صفحة 471. بل يقول استناد ظهور بحقيقة وجود بنحو حقيقة وبديدر أمور بنحو مجاز. إذن بالعراض يعني ماذا؟ بالمجاز. بعبارة أخرى، التفت جيدا، بعبارة أخرى عندما يوجد الوجود، وجود الإنسان، فهل توجد الماهية حقيقة أو لا توجد؟ ها؟ لا توجد بعد بالمجاز نقول، لأنه نسبة الشيء إلى غير ما هو له. عندما يوجد وجود الإنسان، فهل يوجد الإنسان حقيقة أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه نسبة الوجود إلى الإنسان نسبة ماذا؟ مجازية. نعم يحمل الإنسان ماذا؟ يحمل الوجود على الإنسان، وبعبارة فنية بالوجود ليس هو واسطة الثبوت للماهية، بل واسطة العروض للماهية. ما أدري واضحة بهذه الاصطلاحات، احفظوها جيدا، لا أقل اكتبوها حتى أنه إن شاء الله تغملت هذه الاصطلاحات. بعد تحقق وجود الإنسان، فهل أن وجود الإنسان واسطة في الثبوت للإنسان أو واسطة في العروض؟ ها؟ على مبنى بالمجاز واسطة ماذا؟ واسطة في العروض، يعني يعرض الوجود على الإنسان، لا أنه يتحقق الإنسان. أما إذا قلنا واسطة في الثبوت، فبالوجود يوجد ماذا؟ يوجد الإنسان. واضح صح؟ وهذا ما يصرح به أيضا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، بأنه الوجود بالنسبة إلى الماهية واسطة ماذا؟ واسطة في العروض، لا واسطة ماذا؟ في الثبوت. واضح هذا المبنى؟ في قبال هذا المبنى نحن ماذا نقول؟ هكذا نقول، كيف جيدا؟ نحن نقول بأنه عندما يوجد وجود الإنسان، فإن الوجود ينسب إلى الوجود حقيقة، وإلى الماهية أيضا ماذا؟ حقيقة لا مجازا. فنسبة الوجود إلى وجود الإنسان وإلى ماهيته نسبة إلى ما هو له حقيقة، لأنه نسبة إلى الوجود إلى ما هو له، ونسبة إلى الماهية إلى ماذا؟ إلى غير ما هو. فالنسبة كلتاهما نسبة حقيقية، وهذا معناه أننا نقول بالواسطة في العروض والواسطة في الثبوت. فنحن نقول بالواسطة في الثبوت، يعني بوجوده بتحقق هذا الوجود يوجد الإنسان حقيقة. ولكن ما الفرق بينهما إذا كان الأمر كذلك؟ كلاهما نسبة إلى ما هو له. الفرق بعد يكون بحسب التحليل العقلي، فإنه لكي ينسب الموجودية إلى وجود الإنسان لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، أما لكي ينسب الموجودية إلى الماهية يحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية تقييدية. فالفرق بينهما في هذه الجهة بحسب التحليل العقلي. فوجود الإنسان موجود، هذا يحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. أما الإنسان موجود يحتاج إلى أن ينضم إليه الوجود بحسب تحليل العاقل، وإلا أحدهما عين الآخر في متن الأعيان. وبعبارة أخرى، الفرق بين وجود الإنسان والإنسان في نسبة الموجودية إليهما، الفرق بينهما أنه ذلك أولا وبالذات، وهذا ثانيا. ما أقول بالتبع حتى لا يروح ذهنك إلى التبع بالتبع الإصطلاحي، مقصود ما لم يتحقق الوجود لا معنى لماذا؟ لتحقق الماهية. من قبيل ما لم يتحقق الإنسان لا معنى لتحقق الضحك. وهذا هو المعنى الذي أكده المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة في صفحة 55، هذا المعنى المحقق الطوسي صريحا قال إذا صدر من المولى، إذا صدر من المبدأ شيء فهنا شيئان، الأمر الصادر عن الأول وهو المسمى بالوجود. التفت جيدا، يقول فإذا ها هنا أمران معقولان إذا صدر من المبدأ شيء. إذن في عالم التعقل يوجد عندنا ماذا؟ أمران. أما في متن الأعيان يوجد شيء واحد، أحدهما الأمر الصادر عن الأول وهو المسمى بالوجود، والثاني هو الهوية اللازمة لذلك الوجود، تعبير هوية، ها هوية الوجود الماهية وهو المسمى بالماهية، فهي من حيث الوجود تابعة. ما معنى تابعة؟ يقول لأن المبدأ لو لم يفعل شيء لم يكن ماهية أصلا. إذن متى أنت تقول هذه ماهية؟ إذا وجد وجود، أما إذا لم تكن لم يكن وجود. فالماهية هوية الوجود، فالماهية نحو الوجود، فالماهية خصوصية الوجود، والوجود وخصوصيته متساوقان في الخارج وأحدهما غير الآخر، ها؟ متساوقان في الخارج. إذن نحن عندما نقول بالذات وبالعرض ما هو مرادنا؟ يعني بالحقيقة والمجاز؟ لا لا، نحن بالذات وبالعرض كلاهما بالحقيقة، ولكن بالذات وبالعرض يعني أولا وثانيا، يعني لو لم يكن هذا لما أمكن ماذا؟ انتزاع هذا. ما أدري واضح صار؟ مبنانا في بالذات وبالعرض ما هو؟ ومبنى القوم ما هو؟ جيد. سؤال، خلي ذهنك سؤال. فإذا هذا التفسير الذي ذكرتموه يوجد عليه شاهد في كلمات صدر المتألهين؟ هذا أريد أبين لك بأنه كلمات صدر المتألهين عموما كانت باتجاه الذي أنا أفهمه، يعني تبعا للسابقين على ملا صدره، ولكنه قراءة القوم من بعد ذلك ماذا اختلفت، وخصوصا من زمن الحكيم السبزواري. هذه كلها جاءت من تفسيرات الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. صريحا ملا صدره يذكر هذا المعنى الذي أنا ذكرته في الجزء السادس من الأسفار. هناك في الجزء السادس من الأسفار صفحة 86 أنا أقرأ لك العبارة جيدة. قال: لكن لما كان مفهوم الوجود والموجود قد يصدق على أمور خارجية بالذات بالاعتبار قيد آخر. هذا إذا صدق الموجود على نفس ماذا؟ على نفس الوجود، يحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا يحتاج؟ يقول لا يحتاج بالاعتبار قيد آخر. أما وقد يصدق على أمور أخرى لا بالذات بل بواسطة قيد آخر، يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية تقييدية. يقال للقسم الأول أنه وجود وموجود بذاته، ويقال للقسم الثاني أنه موجود لا بذاته بل بالعرض. إذن معنى بالذات وبالعرض عند ملا صدر ماذا؟ مو أنه نسبة الشيء إلى ما هو له وإلى غير ما هو له، نسبة الفرق بينهما أن أحدهما يحتاج حيثية تقييدية والآخر ماذا؟ لا يحتاج. والاحتياج وعدم الاحتياج مرتبط بعالم المات، بعالم الواقع الخارجي، لو بعالم التحليل الذهني، لأنه قلنا حيثية تقييدية وغير حيثية تقييدية هذه كلها مرتبطة بعالم التحليل الذهني. هذه في صفحة 86. في صفحة 84 أيضا عند عبارة ولعله من أوضح العبارات في بيان حقيقة الماهية. المشهور يقولون أن الماهية ماذا؟ أمر عدمي في متن الأعيان. هناك يقول هكذا، يقول: ومعنى تحليل الشيء إلى أمرين، عندما تحلل أنت هذا الإنسان ماذا؟ إلى أمرين، وجود الإنسان، تقول وجود وإنسان. ما معنى هذا التحليل؟ ومعنى تحليل الشيء إلى أمرين ومفاده هو أن يحصل منه أمران. يحصل عند أين؟ في عالم الذهن. أولا اعتبار كل منهما وحيثيته غير اعتبار الآخر وحيثيته، كتحليل الإنسان الموجود إلى حيثية الإنسانية وحيثية الموجودية. طب جيد، الإنسان موجود تحلله إلى حيثيتين. بعد فإن كل وجود خاص التفت جيدا بنفسه مما يحمل عليه الوجود، كل وجود خاص، ضع يدك على هذا الوجود الذي هو وجود الإنسان، هذا يحمل عليه الوجود لا بعروض شيء آخر. وكذا الموجود البحث إذا حمل عليه مفهوم الوجود لم يلزم أن يكون هناك شيئان متغايران. يقول إذا حملت مفهومين هذا معناه أنه شيئان متغايران يوجد في الخارج؟ يقول لا، لا يلزم منهم ذلك. إذن ما هو؟ يقول الغرض منه حكاية ذلك الخاص. أنت عندما تقول إنسان تريد أن تحكي ماذا؟ خصوصية ذلك الوجود. الغرض من التحليل تقول إنسان وجود وإنسان، هذا الإنسان ماذا يحكي؟ يحكي حيثية مغايرة للوجود، يقول لا، يحكي خصوصية ذلك الوجود، نحو الوجود، كيفية الوجود. قال الغرض منه حكاية ذلك الخاص لا غير. إذن كل هذه العبارات بعد تبين لنا أنه بالذات وبالعرض كيف وقع فيه تصحيف في فهم الأعلام، وإلا ما أريد أقول في كلماتهم، لا، هؤلاء فهموا من بالذات وبالعرض في كلمات صدر المتألهين هذا المعنى، ولكنه الصحيح هذا المعنى الذي نحن نذكره حسا. سواء كان هذا مراد ملا صدرة أو لم يكن هذا مراده، فالحق مع التفسير الثاني، فلعله واحد أيضا يذكر لنا شواهد تثبت التفسير الأول، ولكنه هذا بعد ملا صدرة أيضا يخرج ويكون في دائرة القائلين بالمعنى الأول. نحن نريد أن نجعل ملا صدرة أيضا قائل بالمعنى الثاني، فإذا أكو شواهد تثبت المعنى الأول هسه ملا صدرة يكون، وإشكالنا على ملا صدرة أيضا يكون واردا. على أي نحو نرجع إلى عبارات الكتاب. وبعد الآن أتصور بأنه لأنه جملة من الإخوة طلب الحضور كان يقول سيدنا شوية لو يصير تأكيد على توضيح المبنى اللي أنتم تختاروه حتى وأنتم واقعا يمكن تطبيقه، هسه تطبيقه أتصور بعد من الواضحات. قال ولولا ظهور الوجود في ذوات الأكوان وإظهاره لنفسه بالذات ولها بالعرض لما كانت ظاهرة موجود، لما كانت ظاهرة موجود تلك ذوات الأكوان، ما كانت ظاهرة طبيعي، وهذا أولا، وثانيا هذا المعنى الذي أجرنا إليه، إذا وجد وجود الإنسان يظهر ماذا؟ يظهر الإنسان، أما إذا لم يوجد الوجود فسالب بانتفاء الموضوع. لما كانت ظاهرة موجودة بوجه من الوجوه بل كانت باقية في حجاب العدم وظلمة الاختفاء، إذ قد علم أنها، أي ما هي بذوات الأكوان يعني الماهيات، إذ قد علم أنها بحسب ذاتها وحدود أنفسها معرات عن الوجود والظهور. هسه هذا الوجود اصطلاح فلسفي، الظهور اصطلاح ماذا؟ اصطلاح عرفاني. على أي نحو فالوجود والظهور يطرأ عليها من غيرها، يعني احتياج إلى حيثية تقييدية، فهي في حدود أنفسها هالكات الذوات. لا إشكال ولا شبه. إذن عندما تقول الآية المباركة كل شيء هالك، هذا صحيح، كل شيء هالك، والآن كل شيء ماذا؟ هالك. يعني لو وضعت يدك على كل شيء في نفسه فهو هالك أو ليس بهالك؟ هالك. نعم، متى يكون موجودا؟ وإذا أفيض عليه الوجود من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية المباركة ليست بصدد إثبات الوحدة الشخصية كما يصر على ذلك شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، يقول واحدة من الأدلة الأساسية للوحدة الشخصية هذه الآية المباركة، كل شيء هالك إلا وجهه. هالك يعني باطل، إذن لا يوجد في الدار غيره ديار، مع أنه لا، هذه الآية أيضا تنسجم مع المبنى الذي نذكره نحن. على أي الأحوال هالكات الذوات باطلات الحقائق أزلا وأبدا لا في وقت من الأوقات، ومن الواضح لأنه ذات أمر ذاتي للماهيات أنها ليست بشيء. نعم، إذا انضمت إليها الحيثية التقييدية تكون شيئا، أزلا وأبدا لا في وقت من الأوقات ومرتبة من المراتب، كما قيل في الفارسي الشبستري في قلشن راز، كما يقول الشيخ حسن زادة، سيهرو إيزم مرالم جدا هرجز نشد والله أعلم. يقول هذه إشارة إلى الحديث المعروف الفقر سواد الوجه في الدارين، حديث منسوب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في الرحيق المختوم المصدر ذاكرة في الجزء السادس أقول 69 من البحار صفحة 30، راجعنا هذا ما لقيناه في الجزء السادس أقول 69، أسأل الإخوة إن شاء الله عندهم كمبيوتر راجعوا هذا الحديث وين. قال لقوله الفقر سواد الوجه في الدارين، فظهور الوجود بذاته في كل مرتبة من الأكوان وتنزله. إلى هنا انتهى هذا البحث. الآن فظهور هذا مطلب جديد، يجب عندنا وقت جيد جدا. الآن فد مطالب يذكر مفيدة أيضا ولكنه لا علاقة لها بالبحث، تذكر هذه طريقة ملا صدرة في الأسفار. الأسفار واقعا كما ذكرت مرارا أنه مجموع الأبحاث الأساسية في مجلدين إلى ثلاث مجلدات، ولا كثير منها زوائد. هنا يشير إلى قاعدتين، قاعدة مرتبطة بعالم الثبوت وقاعدة مرتبطة بعالم الإثبات. القاعدة المرتبطة بعالم الثبوت يقول بعد أن ثبت، هاي بعد أن ثبت مني مقدمة لتوضيح المطلب، بعد أن ثبت أن مركز الكمال ومعدن الكمال والكمال الذي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى مدة عدة شدة هو الحق سبحانه وتعالى، إذن كل موجود إمكاني كان أقرب من هذا المعدن فهو ماذا؟ أكمل. وكلما كان أبعد فهو ماذا؟ فهو أقل كمالا. وهذه قاعدة عامة. إذن الصادر الأول بعد يكون ماذا؟ أكمل الموجودة. أي أول شيء خلقه الله؟ ما هو؟ جابر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء خلق الله ما هو؟ قال يا جابر نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. إذن الصادر الأول، طبعا هذا التعبير في الفلسفة، الصادر الأول والمخلوق الأول واحد، أما في العرفان مو هالشكل، فإن المخلوق الأول شيء والصادر الأول عندهم شيء آخر، فإن الصادر الأول عندهم الكون الجامع يعني الإنسان الكامل، والمخلوق الأول عندهم هو العقل الأول الذي هو مرتبة من مراتب الإنسان الكامل. هذا بحث آخر، هذا نتكلم على اصطلاح الفلسفة وعلى اصطلاح أهل المعرفة. صادر الأول يعني أول شيء صدر منه سبحانه وتعالى يكون أكمل. فكلما ابتعدنا عن هذا المبدأ عن هذا المعدن كلما ازدادت ماذا؟ ازدادت النقائص، ازدادت الأعدام، ازدادت الحدود، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. عندما ينزل يأخذ ماذا؟ هي قدر يأخذ، حد يأخذ، حد يأخذ، حد يأخذ. فكلما تنزله كان أكثر، حدوده كانت ماذا؟ أكثر. والعكس ماذا؟ والعكس بالعكس. وهذا التنزل هو التنزل، أي تنزل؟ هذا التجاري، هذا مو التجاري، هذا التجلي الذي تقدم بحثه فيما سبق. هذا على مستوى مقام الثبوت، على مستوى مقام الثبوت. القاعدة أنه كلما كان الموجود أقرب فهو ماذا؟ فهو أكمل، وكلما كان أبعد فهو أقل كمالا. عند ذلك يتضح معنى طلب القرب من الله سبحانه وتعالى. بعد طلب القرب من الله بناء على هذه القاعدة يتضح ما معنى أنك تطلب القرب ماذا؟ من الله. تطلب القرب من الله بعد ليس أمرا اعتباريا، بل هو أمر وجودي تكويني، يعني تطلب زيادة الكمال، تطلب زيادة العلم، زيادة العمل، زيادة المعرفة، لأن كلما ازداد الإنسان في هذه المراتب ازداد ماذا؟ ازداد قربان. وهنا مسألة تتفرع على هذه، التفت جيدا، أن هذه المراتب الوجودية، أن هذه المراتب أمور وجودية، كما أنها تختلف في العلم والمعرفة سعة وضيقا، فإن هذا العلم سنخ علم يترتب عليه سعة وضيق دائرة التصرف في نظام التكوين. ليس هذا العلم نحو علم لا يترتب عليه ماذا؟ تصرف وجودي، لا لا لا، هذا من قبيل ذلك العلم الذي قال وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. إذا هذا نحو من هذا العلم، مو العلم الحصولي الموجود عندي وعندك اللي هو مجموعة من المفاهيم والألفاظ والاصطلاحات التي لا تغير من الواقع شيئا، ذاك العلم بهذا النحو. فإذا ثبت موجود أنه صادر أول يعني يثبت أنه مو فقط له علم بل له ماذا؟ وساطة الفيض لما دونه، يعني تصرف في كل نظام عالم الإنسان. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ليروح ذهنك إلى الوجود الجسماني للخاتم، نحن بحثنا إلى الآن في الوجود الملكوتي للخاتم، الوجود الباطني الغيبي للخاتم، لا الوجود الظاهري للخاتم، فإنهما مرتبتان ولهما أحكامهما الخاصة. هذا على مستوى قانون عالم الثبوت. أما على مستوى الإثبات، معنى ما مراد من الإثبات يعني العلم يعني المعرفة، هنا على مستوى الإثبات قد يتعاكس مع الثبوت. تارة أن مدارك المدرك قوية وأخرى أن مدارك المدرك ماذا؟ مجاريه الإدراكية قوية، وأخرى مجاريه الإدراكية ماذا؟ ضعيفة. كلما كانت، هذه مقام في مقام الإثبات، كلما كانت مدارك المدرك ومجاري علمه ضعيفة، كلما كان بإمكانه أن يدرك المراتب الدانية من الفيض، ولا يستطيع أن يدرك المراتب ماذا؟ العالية من الفيض. لماذا؟ باعتبار أنه ضعيف، وهو لا يستطيع إلا أن يدرك ما هو الضعيف القليل من قبيل الخفافيش. فإنه كلما اشتد النور تستطيع أن ترى أو تنكمش ولا ترى. ها؟ نعم، متى تستطيع أن ترى؟ إذا ضعف النور. أما إذا بقي النور قويا بل اشتد، فإنه الضعيف أو العين التي هي ضعيفة لا تستطيع ماذا؟ أن ترى. فلهذا أنت تجد لا تستطيع أن تفتح أم عينيك ماذا؟ في قرص الشمس. لماذا لا تستطيع؟ لأن العين ليست لها القدرة أن تستوعب هذه الدرجة من النور الحسي. أما إذا قويت المدارك الإدراكية والمجاري الإدراكية للإنسان، عند ذلك يستطيع ماذا؟ أن يدرك المراتب العالية فضلا عن المراتب ماذا؟ الدانية. وعلى هذا الأساس في المدارك التي هي لي وأمثالي بالنسبة إليه، الإدراك المراتب الدانية أوضح له، إدراك المراتب العالية أوضح. من الواضح بأنه إدراك المراتب الدانية هو أوضح من المراتب ماذا؟ من المراتب العالية. فلهذا عالم الحس صار بالنسبة إلينا الشهادة، وعالم الملكوت الذي هو أقوى وأعظم وأشد وأنور من عالم الحس بمراتب صار بالنسبة إلينا ماذا؟ عالم الغيب. هذا واضح ولا بعض؟ إذا جاء موجود مداركه قوية، هذا سيصير إلى حس وهذا يصير غيب. إذا صار مظهر للا يشغله شأن عن شأن، بعد يفرق عنده ملك ملكوت أو لا يفرق؟ بعد يفرق عنده مربوط بعالم الملكوت ومربوط بعالم الشهادة أو لا يفرق؟ لا، عالم الملكوت وعالم الشهادة بالنسبة إليه ماذا؟ على حد واحد. فلهذا تجد إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يسأل أي سؤال ويجيب من غير تأمل، ويسأله ذلك السائل أنه يا ابن رسول يا أمير المؤمنين أنت عندما نسأل تجيب بلا تردد بلا تأمل بلا، قال لأن سؤالكم من قبيل أن يسأل أحدكم ماذا في يده ودرهم في يده، يقول هو درهم في يده، فإني والله أعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض. لماذا؟ لأنه السماء ليست بالنسبة إلي غيب، بالنسبة إلي ولك يعد ماذا؟ غيبا، وإلا بالنسبة إليه شهادة. لو كشف لي الغطاء مددت يقينا. ذكرنا مرارا بأنه هذه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا يوجد عندي غطاء حتى أزداد يقينا، مو يوجد غطاء ولو كشف لا أزداد، هذا محال. لأنه إذا كان الشيء غيبا ثم صار عيانا، يقينا أن الإنسان يزداد ماذا؟ يزداد يقينا. يريد أن يقول الإمام سلام الله عليه أنا بالنسبة إلي يوجد غيب أو لا يوجد، يوجد غطاء أو لا يوجد، هذا لك يوجد غطاء وإلا بالنسبة إلى تلك لي ولأمثالي قل لا يوجد هناك غطاء. فلهذا تجد القرآن الكريم في سورة الحديد ماذا يقول؟ يقول فكشفنا أنت غطاءك، مو فكشفنا عنها غطاءها، وإلا الحقائق ولا يوجد عليها غطاء. إذا أكو غطاء فمنشأ الغطاء من هو؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا على هذا الأساس يبقى عندنا بحث أساس، إحنا هواية أطمئن هواية من المطالب بيناها بكرة إن شاء الله يوم السبت رح نقرأ ثلاث صفحات إن شاء الله. فعلى هذا الأساس يبقى هذا السؤال، وهو أن الإنسان كيف يقوي مداركه ومجاري إدراكه؟ ما هو الطريق لهذا؟ وإلا فإن الحقيقة يوجد عليها غطاء أو لا يوجد، بل كما صريح القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض، فإذا كان نور السماوات والأرض وهو معكم أينما كنتم. وإذا كان هو الأول هو الآخر هو الظاهر، إذا كان ظاهرا إذا لماذا لا نراه؟ هذا مرجعه إلى ما تقدم فيما سبق أنه لا لإشكال في قوة المدرك ونور المدرك، بل لإشكال أين؟ في ضعف المدرك. تتمت الكلام تأتي والحمد لله.